الشمعة الحادية والثلاثون. أعظم الفنون.
الدماغ أعظم ما وهبه الله تعالى لبني آدم بعد نعمة الإيمان، لكنهم لا يستفيدون منه على الوجه الصحيح، فقد دلت بحوث كثيرة في مجالات مختلفة على أن العقل البشري لم يستخدم إلا في حدود 1% من طاقته الحقيقية. ومن هنا فإنه يمكن أن نقول إن فن التفكير هو أرقى الفنون على الإطلاق وأجداها على البشر، وذلك لأننا من خلاله نبني اتجاهاتنا ونبدع ونخترع ونكتشف عيوبنا ووجوه قصورنا. من المؤسف يا بناتي وأبنائي أننا لا نمارس التفكير المثمر إلا عند الضرورة، وإذا مارسناه عند الحد الأدنى، وذلك بسبب صعوبته وبسبب عدم تدربنا عليه في الصغر. أنا هنا لا أستطيع أن أشرح لكم كثيرا عن فن التفكير، لكن يمكن أن أقدم إليكم بعض الملاحظات المهمة والمفيدة إن شاء الله تعالى في بعض ما يتصل بالتفكير. أولا، إن عقولنا تشتغل على المعلومات التي لدينا، فإذا كانت جيدة وموثوقة فإنه يمكن لأحكامنا وتصوراتنا وآرائنا أن تكون صحيحة أو قريبة من الصحة. أما إذا كانت المعلومات التي لدينا مشوهة أو مكذوبة فإن نتائج تفكيرنا ستكون غالبا خاطئة، تماما كما لو قيل لك إن الدراسة في الجامعة الفلانية سهلة جدا، ففكرت في أمرك ورسمت خططك المستقبلية وقد سجلت فيها بناء على ذلك، ثم تبين لك أنها صعبة جدا ولا تستطيع أثناء الدراسة فيها ممارسة أي عمل آخر، لا شك أنك سوف تفاجأ وتصاب بالإحباط ويدخل الاضطراب على كل ما خططت له. ولهذا شدد القرآن الكريم على مسألة الصدق والأمانة في نقل الأخبار، كما أوصى بالدقة في التعبير عن الوقائع كما هو معروف. حاولوا دائما أن تفكروا في مدى صواب ما تقرؤون وما تسمعون قبل أن تسمحوا له بالتسرب إلى عقولكم. أنتم تسمعون وتحفظون الكثير، ولكن انتبهوا إلى أننا لا نريد لعقولكم أن تتحول من عقول فارغة من المعلومات إلى عقول ممتلئة، وإنما نريد أن تتحول إلى عقول منفتحة تمارس الملاحظة والتحليل والنقد وتكشف عن العلاقات والارتباطات بين الأشياء. وهذا يا أبنائي ممكن من خلال الاهتمام وطرح الأسئلة الذكية. مثلا، لماذا يبدو زميلي فلان مسرورا على نحو دائم مع أنه فقير جدا؟ ما الأسلوب الأمثل للاستفادة من أساتذتي؟ ما الأولويات التي علي أن أراعيها خلال هذا الشهر؟ كيف يكون في إمكاني إدخال السرور والرضا على قلب والدتي رغم حزنها الشديد بسبب فقد أخي؟ أسئلة من هذا النوع تثري العقل وتؤدي إلى التدرب على التفكير الصحيح. ثانيا، حين يريد أحدكم الإقدام على شيء مهم مثل اتخاذ قرار الزواج من فتاة معينة أو اختيار نوعية التخصص في الجامعة، فإن عليه أن يقوم بعملية عصف ذهني على انفراد أو بمشاركة بعض الزملاء، وهذا أفضل. يقوم بعملية عصف ذهني حول ما يريد اتخاذ قرار فيه. ما ميزات ذلك التخصص؟ وهل أنا مؤهل للدراسة فيه؟ وهل سأجد فرصة جيدة للعمل بعد الانتهاء منه؟ ما العقبات يا ترى التي يمكن أن تواجهني أثناء دراستي؟ هل فعلا هذا أنسب تخصص وأفضل تخصص أسعى للدراسة فيه؟ وهكذا أسئلة من هذا النوع. ولا يصح بنقد الأقوال التي تطرح أثناء عملية العصف الذهني، وتكون كل الأفكار المعروضة مقبولة مهما كانت تافهة، وتكون موضع ترحيب، وبعد الانتهاء تتم غربلة ما تم طرحه من أجل فرز واستبعاد الأفكار الضعيفة والأفكار الغريبة وغير المنطقية. إذن خلال عملية العصف الذهني نقول كل شيء، ثم بعد ذلك نبدأ بتصفيته وغربلته لنصل إلى أفضل الأجوبة التي وردت أثناء عملية العصف. ثالثا، في حياة كل واحد منكم قضايا مصيرية وكبيرة، وهي تحتاج إلى أن تتخذوا فيها قرارات حاسمة ومهمة، وإن عليكم أن تعطوها حقها من التمحيص والتفكير والمشاورة. القرار الكبير يا أبنائي وبناتي هو ذلك القرار الذي يؤثر على نحو كبير في حياة صاحبه وفي حياة أسرته أيضا، وذلك مثل القرارات المتعلقة بالزواج والدراسة وانتقال السكن من القرية إلى المدينة، ومثل السفر إلى بلد بعيد لمدة طويلة جدا، ومثل إقامة مشروع كبير يضع المرء فيه كل أمواله. هذه كلها أشياء كبيرة وتحتاج إلى اتخاذ قرارات كبيرة. لدينا شيئان خطيران على هذا الصعيد، هما العجلة وعدم الاكتراث، بمعنى عدم القيام بالدراسة الكافية قبل اتخاذ القرار. رابعا، استخدموا في تفكيركم المنطق والاستدلال والبراهين المجردة، واستخدموا التجارب والوقائع الماثلة في حياتكم، واستخدموا حواسكم أي القوى غير الواعية لديكم، فإن لديها الكثير مما تقوله لكم. قد قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، رواه مسلم. خامسا، فكروا فيما تقرؤونه، وحاولوا مناقشة الكاتب في بعض ما كتبه، فالكاتب في النهاية بشر يخطئ ويصيب، وقد يتبع هواه، وإن الشاب الفطن والفتاة النجيبة يعرفان كيف يقيمان للكتاب ما يشبه المحاكمة، وذلك من أجل الإضافة إلى المعرفة.
الشمعة 32، الرحمة فوق القوة.
أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذا يتطلب من كل مسلم أن يتأسى بنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يسود أجواءنا الاجتماعية التعاطف والتراحم والشفقة والبر. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن وعنده الأقرع بن حابس جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاري. إن العولمة يا أبنائي وبناتي تنشر اليوم روح القوة وأخلاقيات السيطرة والمنافسة، وأنتم تلاحظون هذا من خلال الدورات التدريبية الكثيرة التي يلتحق بها الشباب، ومن خلال الإعلانات التجارية التي تفوق الحصر، ومن خلال الأحاديث التي نتداولها في المجالس. لا شك في أن أمة الإسلام في حاجة اليوم إلى أكبر عدد ممكن من الأقوياء والناجحين والمتفوقين، لكن لا يجوز أبدا أن يتضخم ذلك على حساب الرحمة والإحساس بمن حولنا. فالرحمة تتصل بالعطاء وتتصل بالبذل والإحسان، على حين أن القوة تتصل بالأخذ والاستحواذ والغلبة والسيطرة. ومن المهم أن ندرك ذلك على نحو جيد. نحن يا أبنائي وبناتي حين نعطف على الفقير والضعيف والمعوق وذي الحاجة واليتيم، فإننا نصبح قريبين من الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبغوني، أي أحضروا لي، أبغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني الآتي: أولا، على كل واحد منا أن يحذر من أن يغتر بقوته أو ثروته أو منصبه، فيتحول إلى متكبر جبار لا يعرف للرحمة معنى، فيعرض نفسه لعذاب الله تعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. ثانيا، تجاوبوا مع المشاعر الحزينة، وأظهروا التأثر والاهتمام بما تسمعونه وبما ترونه من فواجع زملائكم وجيرانكم وإخوانكم المسلمين، وتعاطفوا معهم وساعدوهم. ثالثا، ارحموا الخدم، ودربوا أنفسكم على غض الطرف عن هفواتهم، وليتخيل كل واحد منكم ما الذي يتوقعه من البر والرحمة لو كان في مثل حالهم، فليقدمه لهم. رابعا، لا تشمتوا بالعصاة والمذنبين، ولكن أشفقوا عليهم وارحموهم وانصحوهم، وحاولوا أن تأخذوا بأيديهم إلى طريق الهداية. خامسا، أحق الخلق بالرحمة هو نفوسنا، ورحمتنا لها بأن نحاول اعتاقها من عذاب الله تعالى من خلال الاستقامة والعمل الصالح، كما أن علينا أن نرحمها من خلال ترك توبيخها على نحو مستمر. إذ ليس من الصواب أن نمارس الجلد الذاتي بسبب ومن غير سبب، بل على الواحد منا أن يراجع أعماله فيحمد الله تعالى ويشجع نفسه ويتفاءل تارة، ويلوم نفسه ويعزم على الكف عن الخطأ والمعصية تارة أخرى.
الشمعة 33، حصنوا أنفسكم من الخوف.
نحن لا نرى إلا جزءا من الواقع وتفاعلاته، كما أن المصادر التي يمكن أن تأتينا منها الأخطار والمنغصات كثيرة. وإن حاجة الإنسان إلى الأمن والطمأنينة والسلام لا تقل عن حاجته إلى الأكل والشرب، فكيف يمكن لأبنائي وبناتي أن يشعروا بالأمن ويطردوا عن أنفسهم الخوف والقلق المزعج والمعوق؟ لعلي ألمس ذلك عبر المفردات الآتية. أولا، يخبرنا الله تعالى في العديد من الآيات أن الإيمان والعمل الصالح يوفران المظلة الأمنية التي نحتاج إليها في الدنيا والآخرة، حيث يقول عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وإن عمل السيئات مدعاة إلى سلب الأمن، كما قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين والبغي وظلم الناس هي أكبر مصادر التهديد لأمن الواحد منا، وإن الإيمان والإحسان إلى الخلق والصدقة والعدل هي أوسع أبواب الأمان والسكينة والرحمة. فاحرصوا يا أبنائي على أن تبددوا الخوف بالطاعة والاستقامة على أمر الله تعالى. ثانيا، يظل قدر من الخوف من الهزيمة والإخفاق شيئا جيدا ما دام يولد لديكم الشعور بالمسؤولية، وما دام يحفزكم على العمل والإتقان والمثابرة. فإذا صار الخوف عبارة عن هم ليس أكثر صار شيئا سيئا ومؤذيا. فهل هذا واضح؟ ثالثا، لننظر إلى الحياة الدنيا على أنها ليست دارا للهناء التام والنجاح المستمر والعافية الدائمة. إن فيها المسرات والمكدرات بأنواعها، وإن علينا ألا نشغل بالنا بما يمكن أن يحدث لنا من مصائب وكروبات، فإن هذا من الإخفاق في إدارة المشاعر ومن باب استعجال الخوف من غير أي مسوغ. رابعا، تذكروا دائما أن الله تعالى ينزل من المعونة والصبر على مقدار ما ينزل من الشدة والبلاء، ولهذا فلنفوض أمورنا إلى الله تعالى، وسنكتشف أنه لا داعي للجزع مما يحدث لنا في المستقبل. رابعا، لزوم الحق والصواب والابتعاد عن الكذب والغش والخداع والتقصير في أداء الواجبات المختلفة. هذه كلها من الأمور الضرورية للشعور بالأمن والتخلص من الخوف. خامسا، الغموض والشك والخرافة والجهل مصادر مهمة للخوف، ووقاية النفس منها تكون عن طريق العلم والمعرفة والفهم والحرص على الوضوح. سادسا، عودوا أنفسكم الدخول في شيء من المجازفات ذات المخاطر القليلة، لأن ذلك يؤكد لكم الثقة بالنفس ويطرد المخاوف التي تتولد من الركود وحشر النفس في الزاوية الضيقة. وما أجمل قول أحدهم: إن الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم الحقيقي، والشجاع لا يذوق طعم الموت إلا مرة واحدة.
الشمعة 34، عيشوا زمانكم.
لو تأملنا يا أبنائي وبناتي في حياة الآباء والأجداد، وتأملنا في حياتنا اليوم، لوجدنا أن هناك دائما الأخيار والأشرار، الجادين والهازلين، الذين يعطون والذين يأخذون. أن تعيشوا زمانكم يعني أن تفهموا عقله وروحه، ثم تحاولوا الانسجام مع أفضل ما فيه وأحسن ما يمتلكه أهله. قال أحد الحكماء مرة: إذا لم تكن لك روح عصر كانت لك كل شروره. وهذا صحيح ودقيق. فإذا كان الواحد منا جاهلا بين جهال، وفوضويا بين فوضويين، وفقيرا بين فقراء، وضعيفا بين ضعفاء، فالمشكلة حينئذ ليست كبيرة. لكن المشكلة الكبرى أيها الأعزاء والعزيزات أن يكون المرء جاهلا بين علماء، وضعيفا بين أقوياء، وفقيرا بين أغنياء. أتعرفون ماذا يحدث حينئذ؟ إن الذي يحدث هو أن تحل مشكلات كل من حوله على حسابه، وهذه سنة من سنن الله تعالى في الخلق. قد تقولون: ما روح عصرنا التي علينا أن نمتلكها أو نتفهمها أو نتكيف معها؟ وأقول: إن روح عصرنا تتمثل في الآتي: أولا، القيم والمثل التي تشكل مضمون الاستقامة الفردية والاجتماعية، وذلك مثل الصدق والأمانة والدقة والتعاون وتفهم ظروف الآخرين والمثابرة والانفتاح. ثانيا، امتلاك دوافع قوية توجه سلوك الواحد منكم نحو المعالي، وتجعله صاحب رسالة يريد إيصالها للناس، وصاحب رؤية وطموحات كبيرة يود أن يراها محققة. ثالثا، أهداف محددة وواضحة لها برنامج يومي تجعل صاحبها يشعر بأنه يتقدم نحوها باستمرار. رابعا، التعلم الجيد، وهذا يكون من خلال الالتحاق بمدارس وجامعات جيدة مع محاولة التفوق فيها، كما أنه يكون من خلال اهتمام الشاب والفتاة بفرع من فروع المعرفة إلى درجة النبوغ الواضح فيه. خامسا، تنظيم الشأن الشخصي والاستفادة القصوى من الوقت والتزام الدقة في المواعيد، إلى جانب الحرص على طاعة النظم والقوانين السارية، مما يحقق المصلحة العامة ويساعد على وضوح الواجبات وحفظ الحقوق. الروح التي تجسدها هذه القيم والمعاني والمفاهيم هي الروح التي يتمتع بها أهل النفوذ والريادة والقيادة، وهي الروح التي يحتاجها أبناؤنا وبناتنا كي يعيشوا زمانهم بكفاءة واستقامة. ولا يخفى عليكم أن كل القيم والمعاني والمبادئ التي أشرت إليها هي في الأصل قيم إسلامية لقيت الإهمال من كثير من المسلمين مع الأسف الشديد. من يفقد الروح التي أشرت إليها قد يحرز نصرا سريعا في مجال من المجالات، لكن ذلك لا يدوم، وقد لا يكون مشروعا فيصبح وبالا على صاحبه. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، عصرنا هذا مملوء بالفرص والتحديات، وحتى تتمكنوا من مواجهة تحدياته فإن عليكم أن تستثمروا فرصه. ثانيا، الجدارة والكفاءة والاستقامة والتفتح الذهني مفردات أساسية في قاموس هذا العصر. ثالثا، احذروا الفهم الخاطئ للمعاصرة، والذي يدفع الكثير من الشباب والفتيات إلى التحلل الخلقي ويضعهم على طريق الضياع الشامل. رابعا، لا ترضوا أبدا أن تكونوا أشخاصا عاديين، وابحثوا عن الريادة والتفوق وتقدم الصفوف من خلال الالتزام بما سبق الإرشاد إليه، والله يكون في عوننا وعونكم، وهو السميع العليم.
الشمعة الخامسة والثلاثون: تقبل الاختلاف.
جرت عادة الناس بالإلحاح على التوافق والانسجام، لأنهم يعرفون أن الخلاف موحش وقد يؤدي إلى صراعات مريرة، وهذا حق. لكن من عادة الناس أيضا أن يطلب كل واحد منهم من غيره أن يوافقه وينسجم معه، وينسى أن عليه أن يطلب من نفسه مثل ذلك، كما تطلب من غيرك أن ينسجموا معك، فاطلب من نفسك أيضا أن تنسجم معهم. أنتم يا بناتي وأبنائي تعيشون في زمان كل شيء فيه إلى اتساع وتنوع، وأنتم تلاحظون أن الخيارات على كل صعيد باتت كثيرة جدا، وإن من شأن هذا أن يجعل دوائر الخلاف أوسع بكثير مما كان عليه الأمر في الماضي. وهذا يتطلب منا أن نفهم مسائل الاتفاق والاختلاف على وجه حسن، ولعل مما يفيد في ذلك الآتي: أولا، الاختلاف سنة من سنن الله تعالى في الخلق، وهذا ما نفهمه من قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. روي عن بعض أهل العلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: ولذلك خلقهم، أي للرحمة والاختلاف. فمن شأن الله تعالى الرحمة بعباده، ومن شأن عباده الاختلاف فيما بينهم. وما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، رواه مسلم. فقد يكون لدى المرء مئة ناقة ثم لا يجد بينها واحدة تتوفر فيها كل الصفات التي تجعل منها المركب الهنيء والمفضل للأسفار. وهكذا، فقد يبحث الواحد منا بين المئة والمئتين من المعارف والزملاء فلا يجد شخصا واحدا يوافقه تمام الموافقة في أفكاره وعواطفه وأمزجته. ثانيا، اختلاف عقولنا ونفوسنا وأهوائنا أشبه باختلاف وجوهنا، حيث إن من النادر أن تجد وجهين متفقين في كل التفاصيل والملامح. ولكن على مستوى التقسيمات العامة فإن في كل وجه خدين وعينين وحاجبين وجبينا وأنفا وفما وذقنا. وهكذا يا أبنائي وبناتي، هكذا الناس تجمعهم أمور عامة وتفرقهم التفاصيل الصغيرة، وينبغي أن نتقبل هذه الوضعية على ما هي عليه. ثالثا، فطر الله تعالى الناس على طبائع مختلفة، فمنهم من يميل إلى التفاؤل، ومنهم من يميل إلى التشاؤم وسوء الظن، ومنهم من هو صابر وهادئ وحليم، ومنهم من هو غضوب ملول ضيق الصدر. وهذا يؤدي إلى كثير من الاحتكاك اليومي وكثير من النزاع. رابعا، من الناس يا أبنائي وبناتي من نشأ في أسرة تعامل أبناءها بالرفق واللين والتدليل، ولهذا فإنهم يظنون أن الحياة رخية وأن الناس كلهم طيبون. ومنهم من نشأ في أسرة يسودها الظلم، ظلم الأب أو زوج الأم أو زوجة الأب، ولهذا فإنه ينظر إلى العالم بمنظار أسود ويسيء الظن بكل من يقابله. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني الآتي: أولا، لا ينظر أحدكم إلى نفسه على أنه الأصل في كل شيء، ولهذا فليس على الآخرين سوى أن يكونوا صورة عنه. لدى كل الناس ما يمدح، ولدى كل الناس ما يذم، ولديهم ما هو صواب ولديهم أيضا ما هو خطأ. ثانيا، حاولوا فهم وجهات نظر الآخرين وخلفياتهم وظروفهم، واتخذوا من الإعذار والتسامح منهجا تمضون عليه مع كل ذلك. ثالثا، انظروا إلى الاختلاف على أنه مصدر ثراء وغنى وتنوع، وليس شيئا يضعف الأمة أو يكدر صفاءها. فنحن إذا اتفقنا في الكليات لم يضرنا الخلاف في الجزئيات والفرعيات. رابعا، حين يكون الأمر ظنيا اجتهاديا فإن الصواب يكون غالبا مع الأكثرية الكاثرة، لكن حين يكون الافتراق بين الناس في أمور قطعية وظاهرة فالصواب مع أهل الحق ومع من معه الدليل والبرهان. وهذا ما عناه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ماذا قال؟ الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. فإذا كان هناك قرية لا يصلي فيها إلا رجل واحد فذلك الرجل هو الجماعة، وعلى أهل القرية جميعا أن يرجعوا إليه. خامسا، لنتهم أنفسنا عوضا عن اتهام الآخرين. سادسا، اعتمدوا الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى أفضل بلورة ممكنة في المسائل المختلف فيها.
الشمعة 36، شيء من المرح.
مع أن الأمة تحتاج إلى الوقت وتحتاج إلى الجدية من أجل استدراك بعض ما فاتها على صعيد التقدم العمراني، إلا أنه سيظل من المهم أن نحمي أنفسنا من الجدية الغبية التي تجعل المرء أشبه بالمحرومين والمنكوبين. ما الذي يمنع الذي يبذل جهدا مضنيا حتى يبلغ قمة الجبل؟ ما الذي يمنعه أن يستمتع بالمناظر الخلابة التي يمر بها في طريقه؟ وما الذي يمنع الصياد الذي خرج لكسب رزقه من أن يذكر الله تعالى ويبتهج كلما نظر إلى أمواج البحر الهادئة؟ إن شيئا من الضحك وشيئا من عبث الأطفال وشيئا من الطرفة يجعل للحياة طعما لذيذا في الفم ويخفف عن الروح بعض أعبائها. وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو من هو في وقاره وعظمته وخشيته لله وعلو همته كان يمازح أصحابه ويضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الأخبار السارة فيظهر البشر على محياه. قد قال أحد أصحابه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك. متفق عليه. حاولوا أن تضحكوا من قلوبكم ورفهوا عن أنفسكم من خلال شيء من اللعب والمزاح والرياضة، وقاوموا الرتابة والسآمة فإنهما عدوان لدودان للسعادة، وليكن كل ذلك في إطار آداب الشريعة الإسلامية الغراء، وفي إطار التوسط والاعتدال، كما أن السيارة تحتاج إلى طاقة كي تتحرك وتسير، كذلك الإنسان يحتاج إلى وقود روحي يحركه نحو المعالي ويدفعه في سبل الخير. وإن التفاؤل والبشرى والأمل والمزاح والملاحظات الذكية والطريفة تشكل شيئا مهما في ذلك الوقود. ما الذي يعنيه كل هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟
إنه يعني الآتي:
أولا، اتخذوا من الضحك صمام أمان من الاكتئاب والتوتر، واجعلوا منه وسيلة للحفاظ على سلامة العقل والنفس. وكما قال أحد الخبراء: إنك لن تستطيع أن تجمع بين الضحك والاكتئاب، ولكن لا تنسوا الاعتدال في هذا وفي كل شيء. ثانيا، إن الطرفة المهذبة تشكل أداة لإثارة أعماق الروح، وإن المرء حين يضحك من طرفة سمعها تلمع عيناه بالامتنان لمن ساقها وأمتعه بها. ثالثا، تعلموا الضحك من الأطفال الصغار، فهم يضحكون بسهولة ومن أي شيء، وفي إمكانكم فعل ذلك إذا فكرتم بطريقتهم وحلمتم بأحلامهم وتذكرتم كلماتهم. رابعا، تخلصوا بالمرح والضحك والمزاح من رذيلة الكبر والتعالي على الناس، ومن الوقار المصطنع والادعاء الكاذب، وتخلصوا من جفاف الروح. خامسا، شبه أحدهم الإنسان من غير مرح بالسيارة التي تسير من غير ماصات اصطدام، أي من غير مساعدات، إنها ترتج وتنتفض بطريقة سيئة مع كل حصاة في الطريق. احرصوا على مواجهة صعوبات الحياة وآلامها من خلال الاستبشار بمعونة الله تعالى ومثوبته، ومن خلال رؤية الوجه الجميل للأشياء. سادسا، عودوا أنفسكم أن تتحدثوا مع بعض الزملاء والأصدقاء عن بعض القصص الطريفة التي جرت معكم والتي تجعلكم تضحكون من أنفسكم أحيانا. فالناس يحبون الأشخاص الذين يتصفون بهذه الصفة. حاولوا دائما أن تضحكوا مع الآخرين لا عليهم، واحذروا في كل ذلك الكذب والغيبة. سابعا، افرحوا بالطاعة والإنجاز وبلقاء الأهل والأصدقاء، وعبروا عن شكركم لله واغتباطكم بفضله في كل حين. الشمعة 37:
احترام الحقيقة.
عظمة المرء يا أبنائي وبناتي من عظمة ما يؤمن به وما يفديه وما يدافع عنه. وإن ديننا الحنيف الذي نفخر بالانتماء إليه يوجهنا إلى حب الحق واحترام الحقيقة، وأن نتعامل معها كما هي من غير تزيين ولا تقبيح. وإن الحق من أسماء الله تعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وبالحق قامت السماوات والأرض. وإن التثبت من صحة ما نسمع وما نقرأ يشكل البداية لتحديد موقفنا منه، والبداية لموالاة الحق ونصرته. أنتم تسمعون اليوم الكثير من الأخبار المتداولة، وتقرؤون كثيرا مما يكتب على الإنترنت، وتلاحظون أن كثيرا منه مجهول المصدر، كما أن أسماء كتاب بعضه مستعارة، وأسانيد الروايات التي نسمعها حول كثير من الأشياء مجهولة. هذا كله يلزمنا ألا نسارع إلى تصديق ما نسمع ونقله ونشره، حتى لا نكون شركاء في تعميم الأخبار المغرضة والعارية عن الصحة، وأنتم تعرفون ما ذكره الله عز وجل في هذا الشأن حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. إنه توجيه عزيز للمؤمنين إذا كانوا في الغزو ألا يعجلوا في القتل حتى يتبين لهم المؤمن من الكافر. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟
إنه يعني الآتي:
أولا، دربوا أنفسكم على عدم تصديق كل ما تسمعونه من خلال إثارة التساؤل حوله وإعمال العقل فيه، ودربوها كذلك على الإقلال من روايته ونشره بين الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم، قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثانيا، ابحثوا دائما عن مصدر القول الذي تسمعونه، وحاولوا معرفة ناقليه، هل هم ثقات مؤتمنون أو لا. ثالثا، في الغالب يكون ثبوت ما تشاهدونه أعظم وأشد من ثبوت ما تسمعونه، وكلما طالت سلسلة الرواة والناقلين للخبر كانت إمكانية وقوع الخطأ والوهم أكبر. رابعا، تثبت التجارب والوقائع التي تفوت الحصر أن النقل الشفوي يظل غير دقيق، والناس يزيدون في الأخبار الشفوية حسب فهمهم وأمزجتهم وأهوائهم، فلا تتعاملوا مع ما تسمعونه من روايات تعاملا حرفيا، ولا تثقوا بكل مفرداته وتفاصيله. خامسا، كلما انطوى الخبر على غرائب وأمور غير مألوفة وجب علينا أن نتوقف وندقق فيه أكثر، لأن كثيرا من ذلك يكون غير صحيح أو يكون مبالغا فيه. سادسا، لا يعرف حجم الشيء ولا يعرف مقداره وخطأه وصوابه حتى ينتهي، ولهذا فإن المطلوب منكم هو التريث في إصدار الأحكام إلى أن ينتهي المتحدث من كلامه والكاتب من موضوعه والذي قد ينشره على حلقات عدة.
الشمعة 38، الخصم اللدود.
شيء أساسي في حياتكم أبنائي وبناتي أن تعرفوا عدوكم الأكبر وخصمكم اللدود، حتى توجهوا كل جهودكم من أجل مقاومته دون هوادة. أتعرفون ما هو؟ إنه القصور الذاتي والضعف الشخصي. وقد تقولون لي: ما معنى القصور الذاتي؟ وأقول لكم إني أعني بالقصور الذاتي هنا عدم كفاية القدرات الذاتية للمرء أو عدم استثمارها على النحو الأمثل، كما أعني به ضعف إرادته على صعيد مقاومة رغباته وعلى صعيد قيامه بمسؤولياته. من السهل دائما أن يجد كل واحد منا شخصا أو جهة أو حادثة أو ظرفا يدعي أنه هو السبب في إخفاقه ومشكلاته، لكن ذلك كثيرا ما يكون غير موضوعي وغير مفيد. أيضا، حين هزم المسلمون في غزوة أحد وقال بعضهم: كيف نهزم ونحن جند الله؟ نزل قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
كونوا على ثقة يا بناتي وأبنائي أنه لا يستطيع أحد أن يؤذي أي منكم من غير إذنه، وكونوا على ثقة كذلك بأن المرأة يظل قادرا على الإساءة إلى نفسه أكثر من أي شخص آخر. وهذا الكلام ينطبق على الجماعات والشعوب والأمم. القصور الذاتي يتجلى في العديد من الأمور، منها الآتي: أولا، عدم وضوح الأهداف التي يسعى إليها المرء، حيث إن كثيرا من الشباب والشابات لا يعرفون ماذا يريدون ولا يعرفون الشيء الذي سيشكل الفرق بين ما هم عليه اليوم وبين ما سيكونون عليه بعد 30 عاما. هناك أمنيات وهناك طموحات وأحلام وتطلعات، لكن ليس هناك أهداف. إن الهدف حين لا يكون واضحا ومحددا فإنه لا يحفز صاحبه على العمل والعطاء وبذل الجهد وتحمل العناء، وهذا ما يعاني منه كثيرون منا رجالا ونساء وشيبا وشبابا. ثانيا، الكسل وفتور الهمة بسبب فتور الدوافع والمحرضات على العمل. وقد قال أحد الحكماء: إن الإنسان ليس ضئيلا ولا عاجزا، لكنه كسول إلى حد بعيد. إن من المهم أن ندرك أن للأعمال المضاعفة نتائج مضاعفة، وأن لتضييع الأوقات سدى، ولأداء الأعمال ببطء وخمول نتائجه الرديئة التي لا تخفى. ثالثا، تسهم الفوضى بحظ وافر في القصور الذاتي، ولا سيما في هذه الأيام، فنحن كما تعرفون نعيش في عصر شديد التعقيد وكثير المتطلبات، والفرص فيه عظيمة، ولذلك فلا بد من تنظيم الشأن الشخصي وترتيب الأولويات. ألزموا أنفسكم بأداء شيء جيد على نحو يومي، مثل قراءة جزء من القرآن والمحافظة على صلاة الجماعة وقراءة ساعة في كتاب جيد والوصول إلى مكان العمل في الوقت المحدد وأداء خدمة تطوعية صغيرة إلى آخره. فهذا يحد من الفوضى في حياتكم الشخصية. رابعا، التسويف عدو كبير لأصحاب النفوس الكبيرة والهمم العالية، ونحن سمعنا وقرأنا الكثير عن مساوئ التسويف، ومع هذا فإن كثيرين منا يعملون وفق المقولة التالية: كل شيء تستطيع إنجازه غدا فلا تنجزه اليوم. كل شيء تستطيع إنجازه غدا فلا تنجزه اليوم. إن التسويف أبنائي وبناتي نوع من العطالة والبطالة، ونوع من التهرب من أداء الواجبات، وعواقبه كثيرا ما تتجلى في فوات بعض الخير ووقوع بعض الخسائر. إن الزمان لا ينتظر أحدا، ومن كان عاجزا عن أداء واجبات اليوم فسيكون أشد عجزا إذا اجتمعت واجبات اليوم والأمس. أوقدوا شعلة الإيمان في صدوركم واتركوا نورها يضيء كل جوانب حياتكم. تخلصوا من العجز والكسل والتسويف والغموض والفوضى، مستعينين برب كريم رحيم ودود معين.
الشمعة 39، ابحثوا عن الفرص.
لم يمر على الناس زمان استخدموا فيه كلمة فرصة كما هو حاصل اليوم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة الفرص وكثرة المهتمين بها. إن الله تباركت أسماؤه جعل تطور مجالات الحياة وأنواع التغيير التي تطرأ على أوضاع البشر من أسباب تجدد الفرص والإمكانات التي يمكن للناس
أن يستفيدوا منها، ولهذا فإني أود من أبنائي وبناتي أن يؤمنوا على نحو جازم أنه ما دام هناك حياة وأحياء إذن هناك فرص للعمل وللسعادة والنجاح والعطاء والترقي. لكن لا بد من القول إن الفرص أشبه بالأسماك، فالفرص الصغيرة وغير القيمة أشبه بالأسماك الصغيرة التي نجدها قرب الشواطئ في المياه الضحلة، أما الفرص العظيمة فهي أشبه بالأسماك الضخمة وأشبه باللآلئ العظيمة التي تحتاج إلى الذهاب إلى لجج البحر وإلى الغوص في أعماقه. من النادر أن تطرق الفرصة باب أحد إلا إذا كان متميزا جدا ومشهورا جدا، أما الشباب والفتيات وحديثو التخرج فإن عليهم هم أن يبحثوا عن الفرص بجدية وحسب الأصول. بعض أبنائي وبناتي يبحثون عن عمل 10 أيام أو 20 يوما، فإذا لم يجدوا بغيتهم جلسوا يندبون حظهم ويشكون من سوء الأحوال، وهذا ليس بالشيء الجيد. هناك أناس بحاجة إليك وإلى خبرتك وتخصصك، وهناك جامعات ستكون مسرورا إذا درست فيها، وهناك مشروعات في إمكانك أن تنفذها بنجاح كبير، لكن من غير بحث دؤوب فقد لا تصل إلى أي شيء من ذلك. وهذه بعض الملحوظات في مسألة الفرص. أولا، الفرصة رزق من الله تعالى، وإنما عند الله تعالى ينال بطاعته، ولهذا فإن على طالب فضل الله أن يتقيه ويستقيم على أمره. قد قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. العلاقات الحسنة بالناس والتواصل معهم وتقديم الخدمة لهم والتعاطف معهم من الأعمال التي ترضي الله تعالى، وهي مصدر رزق، ولدينا ما لا يحصى من الوقائع الدالة على ذلك. وإن سوء الخلق والعزلة والأنانية لها تأثير مضاد ونتائج مضادة، وهي شح الفرص، ولدينا أيضا ما لا يحصى من الوقائع الدالة على هذا. الصدقة أيضا باب من أبواب الرزق. قد كان أحد الأخيار الأجواد يقول لأولاده: إذا اشتدت عليكم الكروب وضاقت الأحوال فتصدقوا ولو بالقليل، فإن الله يعوض عليكم ما أنفقتموه أضعافا مضاعفة ويوسع عليكم. ولا تنسوا يا أبنائي وبناتي بر الوالدين وصلة الرحم، فهما أيضا من أسباب الرزق. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يؤخر أجله فليصل رحمه. متفق عليه. ثانيا، الفرص موجودة وغير موجودة في آن واحد، موجودة أمام المؤهلين لها وغير موجودة أمام الكسالى والمهملين والفوضويين. ولهذا فإني آمل أن تمضوا في حياتكم وفق هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ كلما كان المرء أقوى وأفضل استعدادا وتأهيلا كثر المحتاجون إليه والباحثون عنه، وكلما كان المرء ضعيفا في تأهيله ضعيفا في استعداداته ومهاراته عظمت حاجته إلى الناس وعظم استغناء الناس عنه. ولكم أن تلمسوا هذا في الطالب الذي نال الدرجة النهائية في الثانوية وفي اختبارات القبول في الجامعات، فإنه يجد أبواب كل الكليات مشرعة أمامه. وكذلك الشاب
الذي تخرج من جامعة ممتازة فإنه يحصل على عقد قبل أن يتخرج، وهذا أمر واضح جدا. ثالثا، إذا خير أحدكم بين أن يجلس في بيته وبين أن يعمل مجانا فإن عليه ألا يتردد في أن يعمل مجانا، لأن عمله يشكل بحثا عن عمل مأجور، حيث يتعرف أرباب العمل عليه ويكتسب خبرة إضافية. رابعا، حاول دائما أن تكون لك ميزة على أقرانك، مثل أن تتقن لغة أجنبية، أو تحسن استخدام الحاسب الآلي، أو يكون لك تخصص دقيق في فرع من فروع المعرفة، أو في شيء مهني أو تقني، أو يكون معك شهادة عليا مميزة. خامسا، إذا لم تجد العمل المناسب لك فلا تقعد في بيته، واقبل بما تيسر ثم ابحث عما هو أفضل وأليق بك. سادسا، تعلم كيف تعبر عن نفسك من خلال كتابة سيرة ذاتية بأسلوب جيد، أو من خلال الاستعداد لامتحان المقابلة للتوظيف، أو من خلال تقديم نموذج ممتاز في فترة التجربة قبل تثبيت العقد. سابعا، شيء طبيعي ألا يجد المرء في مقتبل عمره الوظيفة المناسبة، لكن بعد مدة 4 أو 5 سنوات تستقر الأمور وتنتهي المشكلة.
الشمعة 40 على مقدار تعبكم تتعلمون.
زمانكم هذا كثير المتطلبات وكثير الفرص، كما أنه كثير التحديات. يمكن للمرء أن يحصل منه على أشياء كثيرة، لكن ليس بينها أي شيء مجاني. التعب وبذل الجهد والمثابرة والتركيز أثمان لا بد من دفعها لمن أراد أن يعيش زمانه بكرامة وكفاءة وفاعلية. في الماضي كان الناس يا أبنائي وبناتي يظنون أن المرء كلما حفظ أكثر كان أعلم، وأمكنه أن ينفع الناس أكثر، ولهذا فإن السماع والتكرار وترسيخ المحفوظات كان هو الجهد الأساسي الذي يبذله طالب العلم. أما اليوم فالأمر مختلف. لا شك أن على كل واحد منكم أن يحفظ في المرحلة الابتدائية والمتوسطة ما يستطيع أن يحفظه من آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى حفظ شيء من أحداث السيرة والتاريخ الإسلامي، إلى جانب حفظ شيء من روائع الشعر والنثر والحكم والأمثال. فهذه تشكل ذخيرة علمية يستفيد منها الإنسان مدى الحياة. ومع ذلك فلا بد يا أبنائي وبناتي من أن تلتفتوا في كل مراحل التعليم إلى الوسائل والأساليب الحديثة في التعلم. وهذه الأساليب تقوم جميعها على قاعدة واحدة، هي كلما بذل الطالب جهدا أكبر في التعلم كان ما يحصل عليه أعظم وأنفع وأبقى. أعيد حتى تترسخ القاعدة، كلما بذل الطالب جهدا أكبر في التعلم كان ما يحصل عليه أعظم وأنفع وأبقى. وفي إمكاني أن أذكركم على هذا الصعيد بالأمور الآتية: أولا، كونوا شديدي الانتباه لما يقوله المدرسون والمدرسات، واكتبوا كل الأفكار والفوائد الجميلة والملاحظات القيمة التي تسمعونها. ثانيا، ليحاول كل واحد منكم أن يجلس في مكان حيوي في الفصل حتى يستطيع التفاعل الجيد مع من يلقي عليه الدروس. ثالثا، التعلم تفاعل، والتربية كذلك تفاعل، والطالب يتعلم على مقدار ما يتفاعل، وإن بداية التفاعل تكمن في الاهتمام بما يقوله المعلمون والمعلمات، ثم في بذل الجهد في فهمه بالإضافة إلى السؤال عن الشيء غير الواضح ومحاولة الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الأساتذة. رابعاً، تحضير الدروس قبل المجيء إلى المدرسة والعمل على فهم ما يمكن فهمه منها ووضع خطوط تحت العبارات والمسائل غير المفهومة من أجل السؤال عنها في حينه. خامساً، كتابة الواجبات وحل التمارين المنزلية بهمة ونشاط، حيث إن حل الواجبات يكسب الطالب أفضل المهارات لأنه يلجئه إلى البحث والتفكير. سادساً، تعلموا أصول كتابة البحوث وعودوا أنفسكم ممارسة الكتابة، والطالب هو في الأصل باحث صغير. إن كتابة بحث صغير أو مقالة أو قصة قصيرة قد تضع الطالب على طريق احتراف الكتابة والتأليف، وهي في كل حال تساعده على اكتشاف ذاته وفهم إمكاناته الشخصية. سابعاً، تعلموا القراءة السريعة، وتعلموا أيضاً القراءة المركزة التي يتم من خلالها تفلية الكتاب والاستفادة منه إلى أقصى حد. ثامناً، حاولوا دائماً توسيع مدلول المواد المقررة عليكم في المدارس والجامعات من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع والاطلاع على تاريخ العلوم التي تدرسونها. وهذه نقطة مهمة، إذ إن من الواضح أننا لا نستطيع أن نفهم أي علم إلا إذا فهمنا تاريخه. تاسعاً، زماننا هذا هو زمان التخصص وزمان إتقان الأشياء الصغيرة، فليحاول كل واحد منكم أن يتخصص في فرع من فروع المعرفة على أمل أن يصبح في يوم من الأيام حجة ومرجعا فيه، وهذا ليس بالشيء المستحيل إذا توافرت الإرادة والإصرار والعزيمة والصبر. عاشرا، من الواضح أن الاطلاع على المعارف والمعلومات صار ميسرا على نحو كبير، والتحدي الذي يواجهنا اليوم يا بناتي وأبنائي يتمثل في كيفية توظيف المعلومات التي لدينا في تحسين نوعية الحياة وتحسين الأخلاق والأوضاع الاجتماعية، إلى جانب استثمارها على الصعيد العملي والإنتاجي، وهذا ما يحتاج إلى وعي وتركيز وتدريب. 11، حاولوا أن تجلسوا مع أهل العلم والفضل والفكر وأن تنهلوا من معينهم وتستفيدوا من تجاربهم، وأظهروا الابتهاج بالأفكار الجديدة النافعة كما يبتهج الأهل بقدوم ابن لهم من سفر بعيد. قد تقولون إن تنفيذ هذه الوصايا ليس سهلا، وهذا صحيح، ولكن من الذي يقول إن طريق المعالي والنجاح الباهر مفروش بالورود دائما؟ لكن ثقوا أن الآلام النفسية التي يشعر بها الطالب الكسول والطالب الذي يعاني من الفراغ أكبر بكثير من العناء الجسدي الذي يجده الطالب المجد والمثابر، والله يتولانا وإياكم بفضله.
انتهى الشريط الثالث، ونستضيء ببقية الشموع في الشريط الرابع.